Sure.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 31 من دروس كتاب الملخص شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في هذا الكتاب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والدعاء نوعان: دعاء مسألة أو طلب، ودعاء عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اشمل الدعاء المساله، ويشمل دعاء العباده بان تسجد لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، الى غير ذلك. من الظالمين، من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: إنهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أنه دعا غير الله بأن يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية: أولا، أن دعاء غير الله شرك. ثانيا، أن أصلح الناس لو دعا غير الله، ولو كان نبيا، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع من دونه من الصحابة أو غيرهم في الشرك، فغيرهم من باب أولى. أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟ ثالثا، عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها لكونها لا تنفع أحدا إذا دعاها من دعاها، ولا تضر أحد، لأنها هي بنفسها لا تملك لنفسها النفع. الأصنام وأصحاب القبور وغيرهم لا يملكون لأنفسهم نفعا بعد وفاتهم أو بعد وهم يعني جمادات، ولا يدفعون أنفسهم الضر، فكيف يدفعون غيرهم ويدفعون عن غيرهم الضر؟ من باب أولى. وقول الله تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك أي إن يصيبك بضر أي بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف له أي لا رافع لهذا الضر إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير يعني صحة وغنى وغير ذلك فلا راد له، إلا دافع لما أعطاك الله، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فمن أراد الله النعمة عليه فإنها ستحصل له، ومن أراد الله أن لا تكون لا تكون. والمعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه أي الله عز وجل هو الذي يتفرد بذلك كله، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكها لغير أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الألوهية، فالذي خلق ورزق ويحيي ويميت وتصرف في هذا الكون فهو الذي يستحق أن يعبد، لا للذي لم يخلق ولم يشارك الله في الخلق ولم يملك ولم يرزق ولا يدفع عن نفسه الضر ولا ينفع نفسه، هذا لا يستحق أن يعبد كالأصنام وغيرها. ثانيا، بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى يصيب به من يشاء من عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رابعا، فوائد هذه الآية إثبات صفتي المغفرة والرحمة لقول الله تعالى وهو الغفور الرحيم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ابتغوا أي اطلبوا عند الله أي من الله تعالى. الرزق عام، يشمل المال ويشمل الصحة يشمل يعني العلم وغير ذلك من أنواع الرزق، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واعبدوه أي اخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة، أو أن الدعاء الله تعالى بطلب الرزق دعاء خاص من العبادة العامة، فهو من عطف العام على الخاص. واشكروا له أي اعترفوا بنعمته، والشكر لله تعالى يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب الاعتراف بها لله، وباللسان تثني على الله تعالى بما هو أهله على ما أنعم به عليك وعلى غيرك من الخلق، وبالجوارح بأن تصفها في طاعة الله في الصلاة في صلة الأرحام في غير ذلك من الأعمال الصالحة. واشكروا له واعترفوا بنعمته وفعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته إليه أي لا إلى غيره. ترجعون أي يوم القيامة في وجاز كل عامل بعمله. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان ولا من غيرها، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسدها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، ويجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه، لأنه إن عمل خيرا لقي خير وإن عمل شرا لقي شر، لأنه سيرجع إلى الله. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره، بأن الله سيجازيهم على شركهم وعبادتهم لغيره، رغم أنه تعالى هو الخالق لهم الرازق لهم المتصرف في شؤونهم. ما يستفاد من الآية وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه لا دعاء غيره، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، كمن يقول يا علي يا محمد يا فلان ممن لا يستطيع نفع نفسه فكيف ينفع غيره، ولا يدفع عن نفسه الضر فكيف يدفع الضر عن غيره. ثاني، وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثالثا، وجوب شكر الله تعالى على نعمه لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رابعا، إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى إليه ترجعون، فالمآل إلى الله عز وجل وهو الذي سيحاسب العباد على أعمالهم خيرها وشرها. خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدنيا والدين. فكما أمر الله تعالى بعبادة الله، أمر الله تعالى بطلب الرزق الذي فيه من جلب المطاعم والمشارب والمراكب وغيرها مما يتقوى به جسم الإنسان ويعيش في حياته. والله تعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن الإشكال أن تغلب جانب الرزق الدنيوي على جانب على طاعة الله تعالى التي من أجلها وجدك، يعني بمعنى تلهيك تجارتك وأموالك وأولادك عن ذكر الله وعبادة الله تعالى. هذا هو المحروم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 31 من دروس كتاب الملخص شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في هذا الكتاب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والدعاء نوعان: دعاء مسألة أو طلب، ودعاء عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اشمل الدعاء المساله، ويشمل دعاء العباده بان تسجد لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، الى غير ذلك. من الظالمين، من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: إنها الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أنه دعا غير الله بأن يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية: أولا، أن دعاء غير الله شرك. ثانيا، أن أصلح الناس لو دعا غير الله، ولو كان نبيا، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع من دونه من الصحابة أو غيرهم في الشرك، فغيرهم من باب أولى.
أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟ ثالثا عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها لكونها لا تنفع أحدا إذا دعاها من دعاها ولا تضر أحد، لأنها هي بنفسها لا تملك لنفسها النفع، الأصنام وأصحاب القبور وغيرهم لا يملكون لأنفسهم نفعا بعد وفاتهم أو بعد وهم يعني جمادات، ولا يدفعون أنفسهم الضر، فكيف يدفعون غيرهم ويدفعون عن غيرهم الضر؟ من باب أولى. وقول الله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك أي إن يصيبك بضر أي بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف له أي لا رافع لهذا الضر إلا الله عز وجل. وإن يريدك بخير يعني صحة وغنى وغير ذلك فلا راد له أي لا دافع لما أعطاك الله، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فمن أراد الله النعمة عليه فإنها ستحصل له، ومن أراد الله أن لا تكون لا تكون. والمعنى الإجمالي الآية يخبر تعالى أن المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه أي الله عز وجل هو الذي يتفرد بذلك كله، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكها لغير أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الألوهية، فالذي خلق ورزق ويحيي ويميت وتصرف في هذا الكون فهو الذي يستحق أن يعبد، لا للذي لم يخلق ولم يشارك الله في الخلق ولم يملك ولم يرزق ولا يدفع عن نفسه الضر ولا ينفع نفسه، هذا لا يستحق أن يعبد كالأصنام وغيرها. ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى يصيب به من يشاء من عباده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. رابعا فوائد هذه الآية إثبات صفتي المغفرة والرحمة لقول الله تعالى وهو الغفور الرحيم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ابتغوا أي اطلبوا عند الله أي من الله تعالى الرزق. الرزق عام يشمل المال ويشمل الصحة يشمل يعني العلم وغير ذلك من أنواع الرزق. وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، واعبدوه أي اخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. أو أن دعاء الله تعالى بطلب الرزق دعاء خاص من العبادة العامة، فهو من عطف العام على الخاص. واشكروا له أي اعترفوا بنعمته، والشكر لله تعالى يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب الاعتراف بها لله، وباللسان تثني على الله تعالى بما هو أهله على ما أنعم به عليك وعلى غيرك من الخلق، وبالجوارح بأن تصفها في طاعة الله في الصلاة في صلة الأرحام في غير ذلك من الأعمال الصالحة. واشكروا له واعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته إليه أي لا إلى غيره. ترجعون أي يوم القيامة في وجازي كل عامل بعمله. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان ولا من غيرها، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسدها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه، لأنه إن عمل خيرا لقي خير، وإن عمل شرا لقي شر، لأنه سيرجع إلى الله. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره، بأن الله سيجازيهم على شركهم وعبادتهم لغيره، رغم أنه تعالى هو الخالق لهم الرازق لهم المتصرف في شؤونهم. ما يستفاد من الآية وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه، لا دعاء غيره، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، كمن يقول يا علي يا محمد يا فلان ممن لا يستطيع نفع نفسه فكيف ينفع غيره، ولا يدفع عن نفسه الضر فكيف يدفع الضر عن غيره. ثاني وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثالثا وجوب شكر الله تعالى على نعمه، لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رابعا إثبات البعث والجزاء، لقوله تعالى إليه ترجعون، فالمآل إلى الله عز وجل وهو الذي سيحاسب العباد على أعمالهم خيرها وشرها. خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدنيا والدين، فكما أمر الله تعالى بعبادة الله أمر الله تعالى بطلب الرزق الذي فيه من جلب المطاعم والمشارب والمراكب وغيرها مما يتقوى به جسم الإنسان ويعيش في حياته. والله تعالى يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن الإشكال أن تغلب جانب الرزق الدنيوي على جانب على طاعة الله تعالى التي من أجلها وجدك، يعني بمعنى تلهيك تجارتك وأموالك وأولادك عن ذكر الله وعبادة الله تعالى، هذا هو المحروم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.